سوق المربد.
المربد
سياحة وتجارة.
المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد
برنامج ترفيهي وثقافي منوع،
يأتيكم مرة كل أسبوع.
طيبة نتقدم بها إلى مستمعين الأعزاء،
مرحبين بهم أجمل الترحيب
ومتمنين لهم أن يقضوا وقتا طيبا بصحبتنا.
لما فتح وليد الرسالة التي تسلمها توا من ساعي البريد فرح بها مرتين، أولا لأنها من سامي التي انقطعت أخباره منذ فترة، وثانيا لأن سامي يختتم رسالته بدارمي طريف. ولما عاد وليد إلى منزله أخبر أهله بمحتوى الرسالة ثم قال:
والطريف بالموضوع أنه سامي ينهي رسالته بهالدارمي. شلونك؟ شلون الدار؟ وشلون الأحباب؟
الله السلامي.
هذا عهدنا بسامي، ما ينسى.
اسمه البقية. شلونك؟ شلون الدار؟ وشلون الأحباب؟ أذكر جرح بجلاك، بشرني ما طال.
الله.
إيه لحظة، وهسه إيش راح تجاوبه؟
شو تقول له وليد؟ ها شو ترد عليه؟
يلا، هي رسالة اخو مو بس الي، الكم كلياتكم. قولوا ايش تقترحون؟
ايش نقترح؟
اني عندي الجواب.
طيب
اها، زمن دائما عندها مفاجآت كلش حلوة.
شكرا صادق على مجاملتك اللطيفة.
يا جماعة المجاملات حلوة تخبل، بس يعني اختصروها شوية.
أنا متلهفة أريد أعرف رد زمن على الدارمي. يلا زمن،
اكتب له وقل له تذكر جرح بجلاي.
تمام يلا كملي.
تنشدني عنه. تذكر جرح بجلاي تنشدني عنه، لسه بجميع أعضاي وأيست منه.
الله يا زمن، الله يا زمن، الله.
وأني أعتقد إنه سامي من راح يقرأ هذا الدارمي راح يفتهم ضمنا انه وضعنا مو تمام.
شوفي عيني، لحظة شوفي عيني زمن، ولو الدارمي اللي قلتي كلش حلو وعلى راسي، بس اسمحي لي اقولك هو يعني هو مو قوي لذيك الدرجة بحيث سامي راح يفتهم منه انه اوضاعنا مو تمام.
زين قولي انتي، سمعين الاحسن، احنا المهم نوصل للفكرة.
كل الصحيح، المهم نوصل للفكرة. اني راح اقولها.
يقول قول. ليش ما تقول؟ قول.
اقول ابطينا درو.
تفضل.
لا جرح لا جرحين، لا شق وشل، وتقرقدت بجروح علة على علة.
قوي
تمام.
يا جماعة يبين دنيا عندها شيء تريد تقوله.
معقوله؟
نسمع.
ما ظل كتر بالروح ما بيجرح حار، حتى الجرح مجروح وكجرح بجرح صار.
هذا صدق قوي.
تمام.
هكذا الكلام والا فلا.
انا اخوك.
اي بس اني اقترح اضافة.
اي ليش لا، نسمع يا جماعة. يلا تفضلي عيني، تفضلي.
يلتنشد على الحال يوم اردى من يوم، خشبه ونبت بسمار بمتوني وكدوم.
آه
حلو حلو.
يا يا جماعة اسمعوا حلو. اسمعوا هذا أريد أكون صراحة يلا. بدون مجاملة
نسمع نسمع نسمع.
أنهض وقع على القاع واتش وانهض.
يا بي
أنهض وقع على القاع واتش وانهض، ما ظل عظم بعضاي رضن الدهر رض.
أيوه نضيف عليا ونقول
قول صادق قول ولا يهمك.
لا سنة ولا سنتين لا عشرة وتفل، عمري بسقم وبجور قضيته وبذل.
رائع الله الله والله والله العظيم صورة ممتازة. هسه الصورة صارت أوضح
وننهي آخر شي بهذا الدهر بس وياي جزاها حدها تطلع بقايا الروح وقت تطلع بقايا الروح تطلع وردها.
الله الله الله, 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 الله
حلو حلو حلو. بس هذا الدارمي اللي قالت الدنيا ما نختلف عليه.
لا ما نختلف.
بس اقول اسمعوني انا اعتقد مو هو اللي ننهي بيه.
والله انا هم اعتقد هيك.
يبين عندك النهاية.
ايه طبعا طبعا عندي.
قولوا لا تتردد خوية.
وينك يا داح الباب؟
الله الله. اي هسه اي طلعها طلعها من كل قلبك خوية من كل قلبك.
اسمع اسمع
يلا وليد.
وينك يا داح الباب يل تحضر الضيج وصلت تراها وياي حد شقة الزين.
ياي لاي كل اللي قوي يا ختام كل اللي قوي.
وش جابني وش جابني وش جابني وش جابني جابتني هبات النسيم والذكرى والحي القديم جابتني هبات النسيم والذكرى والحي القديم حلم الصغار قد ليل بعيون النهار نركض تحت ليل جدار حلم الصغار قد ليل بعيون النهار.
ورواد سوق المربد الأقدم عهدا صنفان، صنف يتمثل بأهالي البصرة وقصباتها، وآخر يتشكل من القبائل الرحل التي تقصده من أماكن أبعد، وهذان الصنفان هما ما ينهض عليهما المجتمع العربي آنذاك.
وكان يطلق عليهما آنذاك العرب والأعراب، فالأعراب هم أهل البادية وكانوا يسمون أهل الوبر أي أصحاب الخيام، أما العرب فهم سكان المدن وكانوا يسمون أهل المدر أي أصحاب البيوت المبنية.
والعربي أي ابن المدينة يغضب إذا قيل له يا إعرابي، أما الإعرابي فيرضى ويسر إذا قيل له يا عربي.
إيه وبعدين صارت التقسيمات مثل ما تدرون ثلاثة، احضري يعني ابن المدينة وعروي يعني ابن الريف وبدوي يعني ابن البادية.
الله صح.
وكان الاعراب قبائل رحل تتبع منابت العشب ومساقط المياه لانها ضرورية لماشيتهم، وهم لجذب بلادهم وانصرافهم عن اوجه الكسب الاخرى كالزراعة والصناعة كانوا يقنعون من العيش بالكفاف مكتفين باللبن والتمر واللحم.
وكانوا في الواقع يأنفون من الحرف اليدوية أو الزراعة ويعتقدون أنهما لا تصلحان إلا للعبيد ومن هم على شاكلتهم، وأنهم لا ينبغي لهم أن يكسبوا رزقهم إلا من سيوفهم ورماحهم.
ويهاجم الشاعر جرير الخطفي بني حنيفة القاطنين في اليمامة لامتهانهم الزراعة قائلا:
رأت حنيفة إذ عدت مساعيها أم بئس ما كان يبني المجد بانيها، أبناء نخل وحيطان ومزرعة سيوفهم خشب فيها مساحيها، قطع الديار وأبر النخل عادتهم قدما فما جاوزت هذا مساعيها.
ولم تكن غزواتهم أمرا عارضا، بل يمكن القول أن العارض كانت أوقات لا غزو، لأنها كانت أشبه بالهدنة لالتقاط الأنفاس فقط، ذلك إن القبائل كانت في حالة غزو مستمر،
والفرد كان يشعر بولاء مطلق لقبيلته، وهو الذي يدود عنها في وقت الإغارة عليها، ويرى الموت في سبيل ذلك شرفا رفيعا والفرار عارا.
وفي مقابل ذلك فإن القبيلة تضفي عليه حمايتها ما دام حيا، وتطالب بديته عند قتله.
أما إذا تبرأت القبيلة منه لسبب من الأسباب فيعد خليعا، وفي هذا الضياع المطلق. فالارتباط بالقبيلة مثل الجنسية بالنسبة للمواطن في العصر الحديث.
وتتبرأ القبيلة من الشخص ومن أفعاله، ولا تعتبر مسؤولة عما يرتكبه من أفعال، وقد تتم البراءة هذه كتابة أو بموجب إعلان يذاع عادة في الأسواق العامة كسوق المربد مثلا.
ولهذا فإن للأسواق وظائف متنوعة بجانب الأنشطة التجارية. كان يميز الإعرابي أو البدوي إيمانه الراسخ بأن رزقه يأتي من سيفه ورمحه، فإنه كان لا يترك فرصة فيها مغنم أو مكسب تفوت إلا واقتنصها. وفي هذا الإطار يقول عمرو بن معدي يكرب، وهو أحد الفرسان المشاهير والشجعان المذاكير:
خرجت يوما حتى انتهيت إلى حي من الأحياء، فإذا بفرس مجدودة ورمح مركوز، وإذا صاحبها قد انزوى يقضي حاجة، فقلت له: خذ حذرك يا هذا فإني قاتلك.
ومن أنت؟
أنا عمرو بن معد يكرم.
يا أبا ثور، ما أنصفتني؟ أنت على ظهر فرسك وأنا في حفرة، فاعطني عهدا أنك لا تقتلني حتى أركب فرسي وأخذ حذري.
فأعطيته عهدا إني لا أقتله حتى يركب فرسه ويأخذ حذره، فخرج من الموضع الذي كان فيه وجلس على الأرض، فقلت له: ما هذا؟
ما أنا براكب فرسي ولا مقاتلك، فإن قتلتني تكون قد نكثت عهدك، فتخير بين أن تكون ناكث عهد أو أن تتركني لحال سبيلي.
فتركته ومضيت، فهذا أحيل من رأيت.
وجد في سجن الحجاج 33,000 من السجناء، ما يجب على أحد منهم قطع ولا قتل ولا صلب، وكان فيهم إعرابي شوهد جالسا يتبول عند مرابط الماشية في مدينة واسط، فلما أطلق سراحه مع الآخرين انصرف الإعرابي وهو يقول:
إذا نحن جاوزنا مدينة واسط
تبولنا تغوطنا بغير حسابي.
ويقال إن إعرابيا اشترى غلاما من سوق النخاسين، فقيل له: مشكلة هذا الغلام إنه يتبول في الفراش. فقال الإعرابي:
إن وجد الغلام فراشا فليبل فيه.
مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج سوق المربد الذي تستمعون إليه في بداية الساعة الخامسة من فقرات برامجنا كل يوم اثنين. سوق المربد من إعداد وإخراج مصطفى شوقي وتقديم نخبة من الفنانين والفنانات.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نشرت صحيفتان أمريكيتان مقالين عن الشأن العراقي، تناول أحدهما مستجدات الموقف الأمريكي من العراق، فيما تطرق الثاني إلى قرار واشنطن وقف تمويل النشاط الاستخباراتي لجماعة عراقية معارضة. التفاصيل في العرض التالي الذي أعده ويقدمه سامي شورش.
سيداتي وسادتي، واصلت صحف غربية بارزة اهتمامها بالشأن العراقي، وفي هذا الإطار نشرت صحيفتان أمريكيتان مقالين عن مستجدات الموقف الأمريكي إزاء العراق، فيما كتبت محللة سياسية أمريكية مقالا عن قرار واشنطن وقف تمويل النشاط الاستخباراتي لجماعة عراقية معارضة. صحيفة واشنطن بوست نشرت مقالا للمحلل السياسي الأمريكي فريد هيات عن احتمال قيام الرئيس العراقي صدام حسين بشن هجوم كيميائي أو بيولوجي على الولايات المتحدة، مشيرا في هذا الخصوص إلى المواقف المتباينة في أروقة الإدارة الأمريكية إزاء التصدي للرئيس العراقي. واشنطن بوست أشارت إلى تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد حول أسلحة الدمار الشامل العراقية، وقالت إن رامسفيلد الذي يصنف بين المسؤولين الأمريكيين عادة بأنه أحد الصقور الداعين إلى مهاجمة العراق، حذر من إمكان لجوء بغداد إلى استخدام أسلحة بيولوجية أو كيميائية ضد الولايات المتحدة. هذا وأشارت الصحيفة إلى تحذيرات صدرت عن خبيرين أمريكيين في مجال نزع أسلحة الدمار الشامل، هما ديفيد أولبرايت وكيفن أونيل، اللذين شددا على أن غياب المفتشين الدوليين عن العراق ساعد صدام حسين في استئناف عملية تصنيع أسلحته البيولوجية والكيميائية، إضافة إلى إمكان استئنافه جهود امتلاك قدرة نووية. ورأى فريد هيات أن الرئيس السابق بيل كلينتون أحس في وقته بخطورة أسلحة العراق التدميرية، لكنه أخفق في التعامل مع هذه الحالة، ما دفع به إلى تأجيل ضرب العراق طوال السنوات التي قضاها في البيت الأبيض. قالت واشنطن بوست إن صمت الرئيس السابق حيال جهود العراق في مجال تصنيع الأسلحة المحظورة هو الذي ساعد صدام حسين في الاستمرار في برامجه، ولم تستبعد الصحيفة أن تكون بغداد تمتلك الآن كميات من مادة إنثراكس القاتلة التي انتشرت بعد هجمات أيلول الماضي في عدد من المدن الأمريكية. وعلى رغم أن الرئيس جورج دبليو بوش صنف العراق ضمن دول محور الشر، إلا أن سياسته إزاء صدام حسين لم تشهد تغيرا كبيرا على حد تعبير صحيفة واشنطن بوست. هذا في الوقت الذي بدأت فيه الرئيس العراقي ببيع كميات إضافية من نفطه لرصد برامجه العسكرية بأموال وعائدات مالية. لماذا هذا الصمت؟ فريد هيات رأى أن السبب هو اعتقاد إدارة الرئيس السابق وعدد من المسؤولين في الإدارة الحالية بأن مواجهة صدام حسين خيار صعب وشائك، مؤكدا أن الخيار الآخر وهو عودة المفتشين غير وارد لأن بغداد لا تسمح بمثل هذه العودة، بل حتى في حال عودتهم فإن صدام حسين لن يسمح بكشف برامجه المحظورة، خصوصا أن نظام العقوبات لم يفت في الحد من توجهاته ومحاولاته الرامية إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل. رأى هيات أن الإدارة الأمريكية في ظل تباين المواقف بين كبار الضباط المعارضين لضرب العراق من جهة والإدارة الأمريكية المدنية من جهة أخرى تعيش مأزقا في سياستها العراقية، فإذا واصل الرئيس بوش عدم التصدي لصدام حسين فإن الأخير قد ينجح في امتلاك أسلحة مدمرة في مقدمتها مادة الإنثراكس القاتلة، وقد ينجح في تسريب كميات من هذه المادة عبر حقائب دبلوماسية إلى خارج العراق لاستخدامها ضد دول التحالف الغربي، وعند ذاك فإن حجة الصقور ضمن الإدارة الأمريكية ستكون قوية، لكن بعد فوات الأوان. صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية لفتت في مقال نشرته لمراسلتها آن سكوت تايسون إلى أن الرئيس بوش يدرس الخيارات المتاحة للتعامل مع الشأن العراقي، لكن الجيش الأمريكي يواجه في عزمه على ضرب العراق معوقات ميدانية ودبلوماسية. في هذا الخصوص قالت آن سكوت تايسون إن المناقشات التي احتدمت بعد هجمات أيلول الإرهابية في شأن ضرب العراق ما زالت جارية، كما أن الدول الأوروبية الحليفة لأمريكا ما زالت تعارض ضرب العراق وتفضل اللجوء إلى خيارات أخرى لاحتواء صدام حسين، بينها خيار إعادة المفتشين الدوليين، بينما اتسع نطاق المناقشات ليشمل الكونغرس والجيش وبقية مؤسسات القرار في واشنطن. هذا في الوقت الذي تفضل فيه الدول الحليفة لأمريكا في الشرق الأوسط توجيه التركيز على مسألة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كريستيان ساينس مونيتور نقلت عن الخبير الأمريكي المختص في الشؤون العراقية كينيث كاتزمان أن سياسة واشنطن حول العراق ما زالت في طور النقاش ولم تتوخض حتى الآن عن نتيجة محددة، معتبرا أن التوصل إلى نتائج محددة في ميدان هذه السياسة يعتمد على موقف العراق من المفتشين الدوليين وما إذا كانت بغداد ستتعاون معهم أو لا. في السياق ذاته أوضحت الصحيفة أن وزير الدفاع الأمريكي ومسؤولين آخرين في وزارته يرون أن صدام حسين لن يتخلى عن برامجه لتصنيع أسلحة الدمار الشامل، مشيرين إلى الخبرة التي كدستها بغداد في ميدان إخفاء أسلحتها وبرامجها العسكرية المحظورة. أما الآخرون خصوصا الدول الأوروبية فإنهم يعتقدون أن عمليات تفتيشية صارمة كفيلة باحتواء مخاطر الرئيس العراقي وأسلحته المحظورة. وفي هذا الإطار أشارت الصحيفة إلى مواقف ألمانيا وبريطانيا، لكن المشكلة في هذا الأمر أن بغداد لم توافق حتى الآن على عودة المفتشين، والمفاوضات في هذا الشأن بين الأمم المتحدة والعراق ما زالت تنتظر جولتها الثالثة. كريستيان ساينس مونيتور نقلت عن الخبير الأمريكي في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط باتريك كلاوسن ترجيحه أن بغداد قد تلجأ إلى الموافقة على عودة المفتشين كلما شعرت بأن الولايات المتحدة جدية في شن حرب ضدها، مضيفا أن الجزء الأكبر من حل مشكلة المفتشين يعتمد على الوقت الذي تحتاجه بغداد للموافقة على عودتهم ودرجة استعدادها للتعاون التام معهم من دون قيود أو شروط. أما الخبير العسكري الأمريكي في ميدان نزع أسلحة الدمار الشامل غاري سامورا فإنه رأى أن الرئيس العراقي إذا وافق على عودة المفتشين قبل لجوء الولايات المتحدة إلى حشد قواتها فإن ذلك سيدفع بواشنطن إلى انتظار النتائج التي تتمخض عن عودة المفتشين. في موضوع آخر، كتبت المحللة السياسية الأمريكية لوري ميلوري مقالا أرسلته إلى صحيفة The Observer Daily البريطانية، ألقت فيه اللوم على الخارجية الأمريكية لقرارها وقف تمويل جمع المعلومات الذي تولاه المؤتمر الوطني العراقي داخل العراق خلال السنوات الماضية. ورأت ميلوري أن جماعة المؤتمر الوطني تعتبر جهة مكروهة في واشنطن لأنها تدعو إلى تجنب استبدال دكتاتور بدكتاتور آخر في بغداد، هذا في الوقت الذي أدى فيه المؤتمر دورا لافتا في جمع معلومات نقل جزء منها إلى الصحفيين الغربيين والجزء الآخر لا إلى وكالة الاستخبارات المركزية CIA إنما إلى استخبارات وزارة الدفاع الأمريكية على حد تعبير لوري ميلوري. لكن مع هذا أوقفت الخارجية تمويل هذه النشاطات مؤكدة أنها مستعدة فقط لتمويل النشاطات الإعلامية لجماعة المؤتمر الوطني العراقي، وهذا سيؤدي في حال استمراره إلى إضعاف المؤتمر وشل نشاطاته وجعله هيكلا من دون فاعلية كما تصفه أوساط في الإدارة الأمريكية على حد تعبير لوري ميلوري.
مستمعينا الكرام، نشرت صحيفة فاينانشال تايمز اللندنية اليوم الاثنين تحليلا عن تباطؤ الإدارة الأمريكية في اتخاذ قرار نهائي بشأن العراق. التفاصيل مع شيرزاد القاضي.
أشار ريتشارد وولف في تحليل نشرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إلى مرور 4 أشهر على إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش أمام الكونغرس أنه لن ينتظر أن تأتي الأحداث بينما يتراكم الخطر، وكانت هذه بداية لتركيز الإدارة الأمريكية في سياستها الخارجية على إزاحة الرئيس العراقي صدام حسين على حد تعبير وولف. لاحظ كاتب التحليل أن الإدارة لم تقترب من تنفيذ هدفها الاستراتيجي في إزاحة صدام رغم هزيمة حركة طالبان وطرد جماعة القاعدة من أفغانستان. وفي هذا الصدد تطرق التحليل إلى الكلمة التي ألقاها الرئيس بوش أمام طلاب الأكاديمية العسكرية في ويست بوينت، حيث تناول سياسة الاحتواء التي سادت في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون دون أن يذكر العراق في كلمته. اعتبر بوش أن من غير الممكن احتواء أنظمة ديكتاتورية مختلة تمتلك أسلحة الدمار الشامل وتقدمها إلى حلفائها الإرهابيين، مضيفا يجب نقل المعركة إلى أرض العدو وتعطيل خططه وتحدي أسوأ التهديدات قبل أن تظهر، ومشددا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ عمل وقائي والتصدي لأعداء أمريكا الذين يمتلكون أسلحة الدمار الشامل. يذكر أن تقارير صحفية مختلفة أشارت إلى عدم وجود إجماع في الرأي داخل الإدارة الأمريكية وإلى رغبة الجيش بتأجيل أي هجوم إلى العام المقبل بسبب انهماكه في قضايا عدة خصوصا في أفغانستان، إلا أن رئيس الهيئة المشتركة للأركان الجنرال ريتشارد مايرز نفى ما جاء في تقارير الصحف مؤكدا أن الجيش الأمريكي جاهز لتنفيذ كل ما يطلبه الرئيس. ويعتقد الكاتب أن الإدارة الأمريكية تركز على التحرك الدبلوماسي مع الإشارة أيضا إلى احتمال استخدام الوسائل العسكرية. تابعت صحيفة تحليلها قائلة إن الولايات المتحدة تبذل جهودا مكثفة في الوقت الحاضر للوصول إلى عناصر المعارضة العراقية من خارج المؤتمر الوطني العراقي الذي يقوده أحمد تشالبي، ويتخذ لندن مقرا. ويرى المؤتمر الوطني أن هجوما يشنه مقاتلو المعارضة بدعم من القوى الجوية الأمريكية سيسهل طاحة صدام حسين، إلا أن هناك شكوكا في الكفاءة القتالية للمؤتمر الوطني الذي يبدو أن موقعه في مسعى تغيير النظام العراقي سيكون محدودا بحسب الصحيفة. وتقوم الولايات المتحدة ببناء علاقات مع مجموعة من الضباط العسكريين مثل نجيب الصالحي الذي يقود حركة الضباط الأحرار. قسم من هؤلاء الضباط لهم صلات مع آخرين في داخل العراق بحسب مسؤولين أمريكيين، إلا أن المسؤول عن هيئة السياسة الدفاعية ريتشارد بيرل انتقد فكرة القيام بانقلاب مؤكدا ضرورة العمل مع هؤلاء الذين يرغبون في حدوث تغير لائق في النظام العراقي وليس استبدال طاغية بآخر، مضيفا أنه يفضل العمل مع جماعة المؤتمر الوطني على محاولة إيجاد ضابط سابق يتلائم مع القيم الأمريكية. وأشار بيرل في معرض كلامه إلى محاولات بعض أقسام الإدارة الأمريكية تشجيع حدوث انقلاب في العراق، إلا أن محاولاتها فشلت وذهب ضحيتها العديد من الناس. تابعت الصحيفة قائلة إن الإدارة الأمريكية ركزت في نشاطها الدبلوماسي على الأمم المتحدة في محاولة لتحسين برنامج النفط مقابل الغذاء وتسهيل وصول المواد المدنية إلى العراق، إلا أنها فشلت في إقناع الدول المجاورة بمنع تهريب النفط العراقي. وهناك تغير لاحظته الصحيفة في موضوع عودة مفتشي الأسلحة إلى العراق، حيث نقلت عن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني قناعته بأن الحكومة العراقية حتى وأن سمحت لمفتشي الأسلحة بالعودة إلى العراق فإنها لن تسمح لهم بإداء وظيفتهم بالشكل المطلوب. مسؤول أمريكي بارز صرح للصحيفة بأن الجميع متفقون على أن العراق سيكون أفضل حالا دون صدام حسين، لكن دولا كثيرة لا تبدي حماسا لسير خطوة إضافية. وعلقت الصحيفة قائلة إن المقصود بالخطوة الإضافية هو القيام بعمل عسكري أمريكي، وأضافت أن تهيئة الجيش الأمريكي تبقى مهمة مفتوحة بالرغم من مناقشة خطط تشمل استخدام 200,000 جندي أو توجيه ضربات جوية تساندها قوات خاصة. وختمت الصحيفة تحليلها بقول بيرل من الصعب فصل استعداد الجيش عن الجانب الاستراتيجي، مشيرا إلى عدم التوصل إلى موقف استراتيجي لحد الآن.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. نشرت صحيفة التايمز اللندنية تقريرا عن قرار إحدى المحاكم البريطانية بعدم منح اللجوء إلى الكرد الذين يطلبون الحماية من الحكومة العراقية، وذلك بسبب انتمائهم إلى جزء مستقل من الأراضي العراقية يمكنهم العودة إليه. التفاصيل في العرض التالي الذي أعدته وتقدمه ولاء صادق.
صحيفة التايمز اللندنية نشرت تقريرا عن قرار اتخذ بعدم منح اللجوء إلى الأكراد الذين يحتاجون إلى الحماية من الحكومة العراقية لكونهم يملكون جزءا مستقلا في العراق يمكنهم العودة إليها. وقد أصدرت وزارة الداخلية قرارا بعدم ترحيلهم من بريطانيا حتى يتم تأمين طريقة أمينة ومضمونة لسفرهم. هذا ما قررته محكمة الاستئناف التي أيدت قرار محكمة الاستئناف الخاصة باللاجئين بالقول إن المدعي آزاد غاردي ليس لاجئا وفقا للمادة الأولى من الاتفاقية الخاصة بوضع اللجوء لعام 1951 والبروتوكول الملحق بها لعام 1967. ومع ذلك أمرت محكمة الاستئناف بإعادة القضية إلى محكمة اللاجئين للنظر إن كان فيها خطأ إجرائي. وقال اللورد جاستس كين من محكمة الاستئناف إن المدعي عراقي الجنسية كردي القومية عاش في منطقة شمال العراق ذات الحكم الذاتي، وإنه دخل بريطانيا بطريقة غير شرعية في شهر آب من عام 2000 وطلب اللجوء، إلا أن طلبه رفض وبلغ بأنه سيرحل جوا إلى العراق عبر مطار بغداد. وكان الاستئناف لقرار المحكمة قد سمح بالنظر في القضية والتوصل إلى أنه رغم عدم وجود خوف عليه من الملاحقة في المنطقة الكردية، إلا أن الصراع المستمر بين الحكومة العراقية والأكراد سيعرضه إلى الأذى لو أنه عاد جوا عبر بغداد، لأن الأخيرة تقع تحت سيطرة الحكومة. هذا وكان تعهد أصدرته وزارة الداخلية في شهر آذار من عام 2001 قد سمح للمدعي بعدم إعادته عبر بغداد، وقال إنه أخفق في إثبات تعرضه إلى الملاحقة وبالتالي فهو ليس بلاجئ، علما أن طالب اللجوء وكي يعتبر لاجئا وكي يحصل على حماية بلد اللجوء يجب أن يثبت أنه يتعرض إلى الملاحقة وأن هذا هو سبب وجوده خارج بلاده وأنه غير قادر على العودة. هذا وقد نظرت المحكمة إلى العراق كله لاتخاذ قرارها وليس إلى المنطقة الكردية فحسب، وحكمت بأن عدم قدرته على العودة بأمان إلى منطقته ليس سببا كافيا للإقناع. والنقطة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية هي أن المرأة لاجئ إن لم يحصل على حماية فعلية من سلطة مستقرة شبيهة بالدولة، وهو ما لا توصف به منطقة كردستان، وحتى لو كانت كذلك فإنه لن يتمكن حاليا من الوصول إليها. إلا أن اللورد جاستس قال إن شخصا لا يعتبر لاجئا إن كان هناك جزء آمن في بلاده يمكنه الاستقرار فيه حتى لو واجه خطرا في العودة إليها. هذا وقد اتخذ القرار بالترحيل إلى العراق دون تحديد التاريخ، ويجب أن يقرأ في ضوء تعهد وزارة الداخلية في شهر آذار من عام 2001 بعدم ترحيله إلى منطقته عبر بغداد أو إلى أي جزء آخر في العراق تسيطر عليه الحكومة إلا عندما تجد الأسلوب المناسب لذلك، وبالتالي فليس هناك احتمال أن يعاد إلى جزء من العراق يمكن ملاحقته فيه.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. تواصل المطبوعات الأمريكية اهتمامها بالتكهنات التي تتردد حول احتمال لجوء واشنطن إلى الخيار العسكري لتغيير نظام بغداد. وفيما يلي يعرض سامي شورش لأحد المقالات المنشورة حول هذا الموضوع.
ما تزال التكهنات القائلة بإمكان شن واشنطن حربا عسكرية واسعة النطاق ضد العراق بهدف إطاحة نظام الرئيس صدام حسين تحتل صدارة الاهتمام لدى الصحف والمجلات الأمريكية المتخصصة في الشؤون السياسية. مجلة يو اس نيوز الأسبوعية الأمريكية نشرت في عددها الأخير مقالا للمحللة السياسية غلوريا بورغر، جاء فيه أن 70% من الأمريكيين يؤيدون مهاجمة العراق لأن العالم في رأيهم سيكون في حال أفضل وأكثر أمنا من دون صدام حسين. لكن مع هذا فإن مسألة الحرب ضد العراق تتطلب بحسب المجلة الأمريكية وقفة مستفيضة، فهناك تساؤلات ينبغي الإجابة عليها قبل شن الحرب، بينها: ألا يحتاج الرئيس الأمريكي إلى تفويض من الكونغرس الأمريكي قبل إقدامه على الحرب؟ ألا تحتاج إطاحة نظام حكم في دولة معينة إلى مشاورات ومداولات مع الدول الحليفة؟ وهل يشكل العراق بالفعل مصدرا حقيقيا للخطر والتهديدات؟ لفتت المجلة إلى أن الحرب ضد العراق تتطلب حشدا عسكريا كبيرا هو الأول من نوعه منذ حرب فيتنام، على حد تعبير مستشار للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، ما يعني أن زج هذا الحشد في الحرب يستدعي الاهتمام بإيجاد أجوبة مقنعة على الأسئلة التي تثيرها الحرب. تقول غلوريا بورغر إن مشروع الحرب ضد صدام حسين يفتقد إلى الإجماع، فكبار الضباط في هيئة الأركان الأمريكية يفضلون تأجيل الضربة، مشيرين إلى أن الحرب تتطلب زج نحو 200,000 جندي. هذا فيما يدحض آخرون هذه الآراء بالقول إنها لن تستدعي أكثر مما استدعته الحرب في أفغانستان، بينما يلفت آخرون إلى ضرورة اللجوء إلى العمليات السرية لإطاحة صدام حسين بعد اتفاق الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية على الجهة العراقية المعارضة التي يمكن الاعتماد عليها. تابعت مجلة يو اس نيوز الأسبوعية الأمريكية أن الرئيس بوش لا يني يؤكد أن لا خطط لديه لشن الحرب، لكن حتى في حال وجود مثل هذه الخطط فإنه مطالب بمصارحة الأمريكيين بأن مواجهة قوات الحرس الجمهوري العراقي ليست أمرا سهلا، كما أن الاحتمال ما يزال قائما في أن واشنطن ستذهب إلى الحرب بمفردها. وختمت المجلة مقالها بالإشارة إلى أن الرئيس بوش أطلع الكونغرس في 20 أيلول الماضي على قراره الخاص بشن الحرب ضد أفغانستان، كما أنه شرح الأسباب التي دعته إلى اتخاذ هذا القرار طالبا منحه التفويض اللازم للبدء في الحرب في التوقيت الملائم. وإذا كانت الإدارة عازمة على شن الحرب ضد العراق فإنها مطالبة بخطوة مماثلة، على حد تعبير يو اس نيوز. كما أن الرئيس بوش مطالب بدوره بوقفة أخرى أمام الكونغرس مشابهة لوقفته بعد أحداث أيلول الماضي. صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية تناولت الموضوع ذاته لكن من زاوية مختلفة، إذ رأت في مقال كتبته المحللة السياسية الأمريكية مونا كارن أن الرئيس الأمريكي مدعو إلى الإسراع في حربه ضد العراق، لأن أي تأخير أو تأجيل للحرب سيؤثر سلبا على مصداقيته كرئيس للولايات المتحدة. قالت منى إن الرئيس بوش أكد أكثر من مرة في تصريحات علنية عزمه على إطاحة النظام العراقي، لكن المشكلة أن هذه التصريحات لم تقترن بأفعال، وبدأ الرئيس بوش كأنه يحمل عصا صغيرة في إشارة إلى نيته عدم استخدامها. ورأت الصحيفة الأمريكية أن هذا الموقف يمكن تبريره بالقول إن القوانين الأمريكية تستدعي إعلان الحرب قبل شنها، كما تتطلب كشف الحسابات قبل أي خطوة أخرى، لكن المشكلة أن المعلومات المتوفرة في واشنطن تشير إلى أن الإدارة لا تعتزم توجيه أي ضربة عسكرية إلى العراق، فالعسكريون الأمريكيون يدعون إلى تأجيل الضربة، والرئيس بوش أكد للمسؤولين الألمان أن لا خطط فورية لديه لشن الحرب، كما أن تصريحات عدة مفادها أن بغداد ستلجأ إلى استخدام أسلحتها البيولوجية والكيميائية ضد القوات الأمريكية في حال تعرضها إلى حرب تزرع مخاوف غير قليلة في نفوس الجنود الأمريكيين. تساءلت الصحيفة عن الأسباب التي تدعو بالإدارة إلى الخشية من إرسال 200,000 جندي إلى حرب هدفها إطاحة صدام حسين. ألم تستخدم واشنطن ضعف هذا العدد في حرب تحرير الكويت؟ ألم يشدد الرئيس الأمريكي نفسه على أن الحرب ضد الإرهاب ستكون حربا طويلة وتتطلب تضحيات كبيرة وجهودا جبارة وأعدادا غفيرة من القوات العسكرية؟ وختمت منى كارين مقالها في واشنطن تايمز بتأكيد أن أي تراجع في موقف الرئيس الأمريكي من الحرب ضد صدام حسين بعد شهور من التهديدات العلنية سيعكس تأثيرات سلبية بالغة لا على رئاسته فحسب بل على أمريكا نفسها، وستكون هذه التأثيرات أكثر إيلاما بآلاف المرات من التأثيرات التي خلفتها سياسة والده الرئيس السابق جورج بوش في خصوص العراق. فالتراجع عن شن الحرب ضد صدام حسين سيكلف الرئيس بوش مصداقيته، كما سيؤدي إلى إضعاف مواقف أصدقاء الولايات المتحدة وتقوية مواقع أعدائها.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. حتى يحين موعد نشرة الأخبار نستمع إلى المطرب فاضل عواد في هذه الأغنية.
عودتونا على الأشواق قلب الهوى ومشتاق، تعذيني لحظة الفراق، تعذيني لحظة الفراق، وذاب الصبر بيدي
أنا.
طول العمر هواكم يصير ما انساكم عايش على ذكراكم عايش على ذكراكم وروحي إلكم وفية
من إذاعة العراق الحر في براغ. هذا محمد إبراهيم يحييكم أطيب تحية ويقدم لحضراتكم عرضا مفصلا لأخبار عالمية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون أن بلاده ستسعى من أجل التأكد من أن متشددا فلسطينيا محبوسا لا يفرج عنه. وقال شارون إن إسرائيل ستتخذ ما وصفها كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم الإفراج عما وصفه بالمجرم، لكنه لم يوضح طبيعة هذه الإجراءات. وجاءت تصريحات شارون بعدما أمرت المحكمة العليا الفلسطينية اليوم الاثنين بإطلاق سراح أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو أحد المطلوبين لدى إسرائيل بتهمة التورط في اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحب عام زايفي في شهر تشرين الأول الماضي. وقالت المحكمة المنعقدة في غزة والمؤلفة من ثلاثة قضاة إنه ليس هناك دليل يربط بين سعدات واغتيال زايفي. يشار إلى أن سعدات محتجز في سجن ببلدة أريحة بالضفة الغربية تحت إشراف مراقبين أمريكيين وبريطانيين، ومعه أربعة آخرون مدانون بالتورط في اغتيال الوزير الإسرائيلي. ولم يتضح ما إذا كان سيفرج عنه الآن أو كيفية رد فعل السلطات الأمريكية والبريطانية. وكان اعتقال سعدات بندا في اتفاق ساعد على إنهاء حصار إسرائيلي استمر خمسة أسابيع لمقر الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله بالضفة الغربية، وكان سعدات ضمن المحاصرين داخل المقر المذكور. تصاعدت اليوم وتيرة الجهود الدبلوماسية الدولية من أجل تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان. وقد أعلن حاكم باكستان الجنرال برويز مشرف لدى وصوله اليوم إلى الماتي للمشاركة في مؤتمر عن الأمن الآسيوي، أعلن أنه يرحب باقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع يوم غد يضمه مع مشرف ورئيس الوزراء الهندي أتال بيهال فاجباي. مشرف أكد استعداده الشخصي لعقد محادثات مع فاجباي ولكن من دون شروط مسبقة. الرئيس الصيني جيانغ زيمن وصل اليوم إلى كازاخستان لحضور المؤتمر، وصرح هو الآخر بأنه يعد للاجتماع بالزعيمين الهندي والباكستاني. وقبل وصول الرئيس الروسي اتهم وزير دفاعه سيرجي إيفانوف باكستان بالسماح للإرهابيين بدخول الهند، ودان إجراءها تجربتين صاروخيتين الأسبوع الماضي، واعتبر القيام بها في مثل هذا الظرف الحساس أمرا مثيرا. صرح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بأن المجتمع الدولي يرغب في الحصول على دليل قاطع على أن العراق ألغى مشاريعه لإنتاج أسلحة للدمار الشامل. وجاءت تصريحات أنان في مقابلة خاصة مع وكالة ترتاس الروسية عشية زيارته إلى روسيا وأوكرانيا وسويسرا وإيطاليا. وأضاف أنان أن عودة المفتشين الدوليين يعد شرطا أساسيا ملازما للعقوبات المفروضة على بغداد، فمجلس الأمن سيرفع هذه العقوبات شرطا أن تذعن القيادة العراقية لشروط جميع القرارات الدولية. على صعيد ذي صلة، ذكر تقرير أوردته وكالة فرانس بريس أن رئيس لجنة التفتيش والتحقق والمراقبة أونموبيك هانز بليكس أعلن اليوم أنه سيعين كادرا إضافيا في حال وافق العراق على استئناف التفتيش الدولي. وقال بليكس في تقريره الفصلي لمجلس الأمن، قال إنه يرحب برغبة بغداد في مناقشة قضايا تتعلق بعملية التفتيش عن الأسلحة في العراق، لافتا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة سيعقد في فيينا يومي الرابع والخامس من شهر تموز المقبل جولة ثالثة من محادثاته مع وزير الخارجية العراقي ناجي صبر الحديثي. يذكر أن بليكس شارك في الجولتين الماضيتين. نقل تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء عن مسؤول عراقي طلب عدم الكشف عن هويته أن العراق واصل اليوم تصدير النفط الخام بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء. ولفت المسؤول إلى أن بغداد استمرت في عملية التصدير خلافا لتقارير تحدثت عن أن عملية شحن النفط العراقي من ميناء جيهان التركي قد توقفت. أفادت وكالات أنباء عالمية نقلا عن شبكة CBS التلفزيونية الأمريكية يوم أمس الأحد أن العراق يحتجز أحد المتهمين بتفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993 ويدعى عبد الرحمن ياسين، وأن الولايات المتحدة رفضت عرضين عراقيين اثنين لتسليمه إليها. نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز ذكر في مقابلة بثتها الشبكة التلفزيونية الأمريكية أن بغداد طلبت من الأمريكيين مرتين أن يستلموه ولكنهم رفضوا. وأضاف عزيز: كنا نسعى إلى إظهار حسن نيتنا للشعب الأمريكي على حد تعبيره. يذكر أن واشنطن عرضت جائزة بنحو 25 مليون دولار لكل من يقدم معلومات تمكن من اعتقال ياسين الذي أدرج اسمه في رائحة الإرهابيين المطلوبين من قبل الولايات المتحدة. اتفقت اليوم الفلبين مع الولايات المتحدة على نشر القوات الأمريكية قريبا من المناطق التي يقاتل فيها جنود فلبينيون مسلحين إسلاميين على علاقة بأسامة بن لادن. الناطق الرئاسي الفلبيني سيلفستري أفيبل صرح بأن التوصل إلى الاتفاق تم خلال محادثات جرت بين مسؤولين في حكومة بلاده ونائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوتز الذي يزور الفلبين. وتحدث الجانبان عن أن حكومتي البلدين تدرسان القيام بتدريبات عسكرية موسعة في جنوب الفلبين تهدف إلى القضاء على المتمردين، لكن قرارا لم يتخذ بعد. رئيسة الفلبين غلوريا ماكاباغال الرويو قالت إنها تفضل نشر قوات أمريكية بالقرب من جبهة القتال كي تسنح لها فرصة تدريب الجنود الفلبينيين الذين يقاتلون جماعة أبو سياف. الخبر الأخير في هذه النشرة: قال وزير بارز في الحكومة الانتقالية في أفغانستان إن زعيم حركة طالبان الملا محمد عمر لا يزال حيا. وأضاف وزير الداخلية يونس قانوني في حديث للمراسلين أدلى به اليوم في كابل أن عمر يتنقل بين عدد من المخابئ في المناطق الجبلية المحاذية للحدود بين بلاده وباكستان. قانوني قال أيضا إن عمر يقيم خارج أفغانستان في معظم الوقت، موضحا أن زعيم حركة طالبان لم يعتقل بعد لأنه يتحرك في مناطق لا تصلها قوات الحكومة الانتقالية الأفغانية ولا قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. يشار إلى أن الملا عمر وزعيم شبكة القاعدة الإرهابية السعودي المولد أسامة بن لادن هما رجلان مطلوبان للعدالة الدولية. من إذاعة العراق الحر في براغ قدمت لحضراتكم عرضا مفصلا لأخبار عالمية. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا تنتهي مواد برامجنا لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر. نستودعكم الله وإلى اللقاء. هنا إذاعة العراق الحر من فرنسا.